بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب الإخاء. كم أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة مرات؟ ها؟ مرتين. متى؟ مرة قبل الهجرة ومرة بعدها. حديث دليل مرة قبل الهجرة، هذا الحديث أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير، وكلاهما من المهاجرين. هنا تنبيه، شيخ الإسلام رحمه الله أنكر المؤاخاة بين المهاجرين، قال إنما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وأنصاري لقصد المواساة والمعونة والحاجة. ونبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت بأحاديث أنه آخى بين المهاجرين، وهكذا أثبته ابن عبد البر وغيرهم. ودليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين ابن مسعود والزبير، وله إسنادان صحيحان عن أنس وعن ابن عباس. أيضا دليل ما في الصحيحين، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لعمرة القضاء فلحقتهم ابنة حمزة، أخذها علي وأعطاها فاطمة، قال دونك ابنة عمك، فاختلف فيها علي وجعفر وأسامة بن زيد، فقال علي هي بنت عمي، وقال جعفر أخوه هي بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد هي بنت أخي، زيد بن حارثة بنت أخي. ومعلوم أن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أخو حمزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، آخى بين زيد ابن حارثة وحمزة ابن عبد المطلب، وكلاهما من المهاجرين. فإذا قد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين مهاجرين. قال الحافظ رحمه الله، قال ومعنى هذه المؤاخاة، قال المهاجرون كان منهم القوي منهم الضعيف، منهم الغني ومنهم الفقير، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم لينضم الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني. ولذا أنت انظر هذه المؤاخاة، زيد بن حارثة مولى وحمزة ابن عبد المطلب من قريش، وهكذا ابن مسعود الثقفي والزبير من قريش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أيضا مؤاخاة بين المهاجرين، ولكن المؤاخاة الأكثر والأشهر هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حين قدموا المدينة، وإلا أيضا قد وقعت مؤاخاة بين أناس من المهاجرين. بقي أيضا نبه شيخ الإسلام رحمه الله على أن الحديث الوارد أنه آخى نفسه مع علي ضعيف، وفي سنن الترمذي، وكضعفه جماعة من الأئمة، ابن كثير والذهبي، كذلك الشيخ الألباني حكم عليه بالوضع مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم مع علي. هذا تنبيه على ما يتعلق بالدرس الماضي. قال الإمام البخاري رحمه الله، باب لا حلف في الإسلام. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. هذا الحديث إسناده حسن، أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن خزيمة وغيرهم، وإسناده حسن، أخرجه من طرق عن عمرو بن شعيب، والفقرة الأولى منه في مسلم، حديث جبير بن مطحن لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وحديث لا هجرة بعد الفتح متفق عليه. هذا الباب لا حلف في الإسلام بوب على الحديث، الحديث الذي في مسلم. والحلف كما سبق هو بمعنى المعاهدة والمعاقدة على التناصر والتعاون، فيحصل عهد ومعاقدة واتفاق على النصرة والتعاون والدفع، فهذا معنى الحلف. فبوب البخاري رحمه الله لا حلف في الإسلام، وما معنى هذا؟ هل معنى الحلف في الإسلام منفي أو حلف معلوم؟ أولا، حلف الجاهلية نوعان: حلف على الحق، حلف الجاهلية نوعان، منهما يكون على الحق كنصرة المظلوم ودفع الظالم ورد الحقوق ودفع الشر والأذى، يحصل حلف بين قبائل معلومة أنها تتعاون على دفع الظلم، من ظلم في هذا البلد كلهم يجتمعون على رفع الظلم عنه وعلى ردع الظالم، فهذا الحلف إذا جاء الإسلام وهو لا يزال باقيا فإن الإسلام يؤكده ويقويه، وهذا هو معنى الحديث وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. والمراد بهذا الحلف أي الحلف الذي يوافق أحكام الإسلام، لم يزده إلا شدة أي قوة وتثبيتا. والنوع الثاني من حلف الجاهلية ما كان من المحالفة على الباطل كالمحالفة على النصرة المطلقة، تتحالف قبيلتان أن كل واحدة تنصر الأخرى في الحق والباطل، فهذا الحلف نهى عنه الإسلام وأبطله، فهذا حلف الجاهلية على هذين النوعين: حلف يوافق أحكام الإسلام ولا يخالفها، فهذا الإسلام إذا أدركه الإسلام قواه وأثبته، ومنه الحلف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أدركت مع عمومتي حلفا ما أحب أن أنكث وأن لي حمرا. نعم، سبق الحديث أن الإمام أحمد أنكره، وسيأتي إن شاء الله تنبيه على وجه إنكار أحمد. وأما الحلف على الباطل وعلى الخطأ، محالفة على النصرة المطلقة أو محالفة على المحرمات، محالفة على الإغارة، على قطع الطريق، على منع الحقوق، فهذا الحلف أبطله الإسلام ونهى عنه. إذا علمنا هذا فما حكم الحلف في الإسلام؟ وما معنى حديث لا حلف في الإسلام؟ من أهل العلم من حمل على الحلف الجاهلية الباطل، قال لا حلف في الإسلام أي لا حلف على النصرة المطلقة التي تتضمن النصرة على الحق والباطل، قالوا فهذا الإسلام نهى عنه. قالوا أما حلف على خير وهدى فهذا يشرع. ومن أهل العلم من قال معنى الحديث لا حلف في الإسلام أي لا حلف يحصل به التوارث، لا حلف يحصل به التوارث، لأنهم كانوا يتوارثون بالحلف، تحالف قبيلة قبيلة أخرى ويتناصرون ويتعاونون، ومع طول الزمن ينسب كل واحد منهم للآخر، ومعروف النسبة أنها تكون بالحلف. فمعنى قالوا لا حلف في الإسلام أي لا حلف يحصل به التوارث كما كان الحلف في الجاهلية. فإذن هذان القولان مرجعهما إلى أن معنى لا حلف في الإسلام أي مما كان في الجاهلية وهي يخالف أحكام الإسلام. وذهب بعض العلماء إلى أن الحلف منفي في الإسلام مطلقا، قالوا فإن الله تعالى قد أغنى المسلمين عن هذا الحلف بالإسلام، فالإسلام أخوة ورابطة وعلاقة تقتضي أن ينصر كل واحد من المسلمين أخاه على الحق، ولذا جاء في الأدلة أن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وجاء في الأدلة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أي تحجز عن الظلم. قالوا ونحو هذه من الأدلة التي تبين أن حق المسلم على المسلم يقتضي النصر على الحق، فلا حاجة للحلف وللتحالف بين المسلمين وقد أكرمهم الله تعالى بالإسلام، فإن الحلف إنما هو علاقة تقتضي المناصرة، والإسلام علاقة أقوى من علاقة الحلف. وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله في شرح مختصر سنن أبي داود الذي هو تهذيب السنن. وأيضا ذكر شيخ الإسلام ويشير إلى تقوية وترجيح في مواضع، منها في مجموع الفتاوى في المجلد 35 صفحة 93، وذكره غير واحد. فعلى هذا قال ابن القيم رحمه الله قال كل حلف يكون في الإسلام إذا خالف أحكام الإسلام فهذا مردود واضح، أنه إذا خالف أحكام الإسلام فهذا مردود مما نهى عنه الشرع، وإذا وافق أحكام الإسلام قال فالإسلام أقوى من هذا الحلف، فإنه يقتضي المناصرة والتعاون على الحق. فإذا وجود الإسلام مغني عن التحالف، ويدل على هذا رواية في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه البخاري هنا، رواية الترمذي، لفظ الترمذي قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، أوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. فهذا اللفظ يبين المراد بالحديث، وأن المراد هو إنشاء وإحداث حلف جديد في الإسلام، فالإسلام يغني عن التحالف، بل هو رابطة وأخوة وعلاقة تقتضي أن المسلم ينصر أخاه المسلم في الحق. وهذا كما ترى في تفسير الحديث قول قوي مختاره الإمام ابن القيم وكذلك الشيخ ابن تيمية ويؤيد لفظ الإمام الترمذي رحمه الله في النهي عن إحداث حلف في الإسلام. فإذا أدرك الإسلام حلفا كان في الجاهلية وهو حلف على الخير فهذا الإسلام قواه وثبته وحث على الاستمرار فيه ما دام فيه خير. والحلف معروف وكان مشهورا في الجاهلية وتحالف القبائل ويحصل به النسبة، ينسب فلان إلى فلان لأنه حليف له. وقد كان يأتي إنسان من الغرباء يحالف مقداد ابن الأسود، هو المقدار كندي وإنما نسب إلى الأسود بن أبي زهرة ونحو ذلك بالحلف، حالف قديما فحال مكة فحالف فنسب إليه. وهكذا كثير من كان ينسب إليه بالحلف. بقي هنا أيضا تنبيه على الحديث الذي مر معنا: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين. قلنا لماذا سموا مطيبين؟ ها؟ نعم، غمسوا أيديهم في الجفن التي فيها طيب. الإمام أحمد كما سبق أنكر هذا الحديث، قال هو منكر، وما تبين وجه إنكاره. لكن هناك كلام لبعض الأئمة يبين مراد أحمد، لعل هذا هو مراد أحمد، فإن البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة ذكر هذا الحديث وقال حلف المطيبين حلف قديم قبل أن يولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما شهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمومته حلف الفضول، وكان له من العمر نحو 25 سنة. وكذلك نبه على ابن كثير في البداية والنهاية، قال وهذا لا شك فيه أن حلف المطيبين قديم لم يدركه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما شهد حلف الفضول. كذلك نبه عليه ابن حبان في صحيحه عقب هذا الحديث. كذلك نقل الحافظ في التلخيص الحبير عن محمد بن نصر المروزي أنه أنكر هذا الحديث، ووجه إنكاره هذا، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد حلف المطيبين لأنه حلف قبل أن يولد، وكان حلفا على بعض الفضائل: الرفادة والسقاية وحجابة البيت، اختلفوا فيها فتحالفوا. وأما حلف الفضول فكان حلفا على نصرة المظلوم وردع الظالم، فهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أني ما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم، لأنه حلف على خير وعلى دفع الظلم. فلماذا سمي بالفضول؟ من عنده فائدة؟ سمي بالفضول أكثر كثير من الشراح على أنه نسبة إلى اسم فضل، جمع فضل، فضل فضول، أي كان جاريا هذا الحلف على يد جماعة أكثرهم يسمى فضل، ثلاثة منهم يسمى فضل، فقيل له حلف الفضول جمع فضل. وقال بعضهم سمي فضول أي نسبة إلى فضول المال، لأن كل واحد أخرج ما معه من فاضل ماله لتقوية ذلك الحلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.